العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا مستمرين في قراءتنا لكتاب شرح الفرقان، أو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طبعا كتاب الفرقان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين يدينا للشيخ صالح ابن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى جزاه عنه خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 23 من شوال لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر 8 لعام 13 و2000. نعم، أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
طيب، يجب إذا عرفنا أن الناس ينقسمون إلى أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن نفرق بين هؤلاء وهؤلاء. لماذا يجب أن نفرق؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول، حتى نسعى لأن نكون من أولياء الرحمن، ونحذر من أن نكون من أولياء الشيطان. فمن عرف صفة هؤلاء وصفة هؤلاء أمكنه أن يجتهد ويلتحق بأولياء الرحمن ويتجنب أولياء الشيطان. لكن إذا ما عرفنا، فيفوتنا أن نلتحق بأولياء الرحمن، وممكن أن نكون أو نلحق بأولياء الشيطان. فهذه المعرفة، معرفة صفة هؤلاء وهؤلاء، توجب لنا وتمكننا من ماذا؟ من أن نتبع أولياء الرحمن، وأن نسعى لأن نكون منهم، وأن نجتنب أولياء الشيطان، ونحذر من أن نكون منهم. الأمر الثاني للمعاملة، كيف نعامل هؤلاء وكيف نعامل هؤلاء. فأولياء الرحمن لهم ولاء وحب في الله ونصرة وتعامل، لهم أحكام نستغفر لهم، نصلي عليهم، ندفن في مقابر المسلمين، نأكل ذبائحهم، نزوجهم، نتزوج منهم. حيث التعامل لابد أن نعرف، فنحتاج إلى معرفة من هم أولياء الرحمن، من هم المسلمون، حتى نتعامل معهم وننزلهم منزلة المسلمين الذي لهم تعامل خاص. وبالمقابل، إذا عرفنا أولياء الشيطان حتى نتعامل معهم، حيث البغض في الله، البراءة منهم، ما يعبدون، الحذر منهم، التحذير منهم، حتى لا نستغفر لهم، حتى لا ندفنهم في مقابر المسلمين، حتى لا نصلي عليهم. فمعرفة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا إيش يا إخوان يقول؟ واجب، يجب أن نفرق بين هؤلاء وهؤلاء لهذا الأمرين. أولا، حتى نسعى لأن نكون من أولياء الرحمن ونجتنب أن نكون من أولياء الشيطان. ثانيا، حتى نتعامل مع هؤلاء وهؤلاء، فكل له إيش أحكامه. نعم. وفي الحديث
الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. وهذا أصح حديث يروى في الأولياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة.
نعم، هذا حديث الشيخ الشيعة علق عليه. نعم.
قال الشارح: قوله بارزني بالمحاربة، هذا اللفظ ليس في كتاب الصحاح، في كتب الصحاح، وإنما هو عند أبي نعيم، ولعله أخذها من بعض المستخرجات على الصحيح كمستخرج الإسماعيلي على البخاري ونحو ذلك، لأنه عنده عناية بالجمع بين الصحيحين للحميدي. المقصود أن هذا اللفظ
في كتاب كتب تسمى مستخرج، في كتاب اسمه مستدرك. ما الفرق بين المستخرج والمستدرك؟ البخاري ومسلم لهم شروط في إخراج الحديث في كتبهم، والبخاري شرطه أصعب من شرط مسلم، ولذلك من حيث الصحة البخاري أحاديثه أصح من أحاديث مسلم، وصح الحديث هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري دون مسلم، ثم من فرد به مسلم دون البخاري، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحد. هذه أربع مراتب، سبع مراتب في إيش؟ في أصح الحديث. أصح إيش؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحد. هذه المراتب وهي كلها حديث صحيحة، يعني نحتاج إليها عند الترجيح. هب أنه تعارض حديثان، واحد اتفق عليه البخاري ومسلم، واحد صحيح لكن عند الطبراني ولا عند البيهقي، وعند الترجيح نأخذ أي الحديثين؟ ها، ما كان أصح. يعني هذا للجوء إلى الترجيح نحتاج نعرف صحة الأحاديث وقوة صحتها ومراتب صحتها. لما البخاري ومسلم وضعوا أحاديثهم في كتبهم أو في الصحيحين، أن للبخاري أيضا كتب غير الجامع الصحيح، وليس كل ما فيها صحيح، له التاريخ الكبير والتاريخ الصغير، له بعض أجزاء جزء القراءة خلف الإمام، فهذه الأحاديث ليست برتبة أحاديث الجامع الصحيح، لأن الجامع الصحيح اشترط أن لا يرد فيه إلا حديثا صحيح. المهم، المستدرك للحاكم كل حديث وقف عليه قد توفرت فيه شروط البخاري ومسلم ولم يخرجه، ايش اخرجه، كانه يستدرك الاحاديث التي ايش فاتت البخاري ومسلم مع انها منطبق عليها الشروط. طبعا في الحقيقه ما فاتهما، لكن كما صرح البخاري أنه لم يورد كل ما صح عنده من الحديث، وإنما انتقى أصح الحديث وأوردها في كتاب، حتى أن هناك حديث صحيحة لم يوردها في كتاب عنده. فهذا من هنا سمي المستدرك، أنه كلما وجد حديثا تنطبق عليه شروط البخاري ومسلم أو شروط أحدهما ولم يخرجه في كتابه، هو إيش؟ استدركه. واضح؟ أما المستخرج فأخرج حديث يعني فيها رجال البخاري ومسلم، مثل هؤلاء الرجال أخرج لهم البخاري ومسلم، فتجد بعض الأحاديث موجودة في المستدرك ليست في البخاري ومسلم، ولكن هي على شرط البخاري ومسلم، أو أحاديث روايات مستخرجة على كتاب البخاري لكن هي ليست في البخاري، فيسمى المستخرج على البخاري، يعني التي أخرج أحاديث رجالها رجال البخاري ولم يخرجها البخاري. فهذا الحديث، حديث أبي هريرة من عاد لي وليا، هذا في البخاري، وهو من الأحاديث التي انتقدت على البخاري، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى لما انتقد هذا الحديث يعني وجد أن فيه ما فيه من حيث الصحة، لكن قال إيش؟ قال: ولولا هيبة الصحيح لقلت فيه، يعني ظاهر أن ما يصح عندي أنا، لكن صحيح البخاري إيش له؟ له هيبة، فقال لولا هيبة الصحيح لا حسب ما بدا له. طبعا
يقول أهل العلم أبى الله أن يتم إلا كتابه، كتاب الله هو التام. والبخاري تقلت عليه حروف يسيرة وكلمات يسيرة منها هذا الحديث، وهي حديث قليلة جدا، أكثر منه تقد عليه مسلم، لكن بالجملة البخاري مسلم تلقتهم الأمة إيش بالقبول. يفيدنا الشيخ هنا يقول أن لفظ فقد بارزني بالمحاربة هذا ليس في صحيح البخاري، وإنما هو قال إيش عند أبي نعيم في من بعض أخذ من بعض في بعض المستخرجات على الصحيح. نعم.
المقصود أن هذا اللفظ مما يعترض به على شيخ الإسلام كثيرا، لأن هذا اللفظ فقد بارزني بالمحاربة غير معروف، أما لفظ فقد آذنته بالحرب فهو اللفظ الصحيح المعروف في هذا الحديث المسمى بحديث الوليد، فلفظ المبارزة ليس بثابت ولكن هو بمعنى فقد آذنته بالحرب. هذا القول في أول هذا الفصل يدل على أن الله عز وجل فرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فكونه سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أن لله أولياء وأن للشيطان أولياء ثم لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بالصفات بما يعلم به هؤلاء وهؤلاء هذا ممتنع.
هذا ممتنع، إذا لماذا يذكر لنا فيه أولياء الرحمن أولياء الشيطان ولا يبين لنا الفرق بينهما؟ هذا أمر ممتنع، بل حكمة الله عز وجل من حكمة الله عز وجل أن يبين لنا من هم أولياءه ومن هم أعداؤه، من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان، حتى كما بينا يمكن المسلم أن يتصل بصفات أولياء الرحمن رجاء أن يلحق بهم، ويحذر من صفات أولياء الشيطان يعني تجنبا أن يكون منهم، وحتى يعامل هؤلاء وهؤلاء. الله يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كيف يكون بعضهم أولياء بعض إذا ما كانوا إيش يعرف بعضهم صفات بعض، يعني بعضهم أحباب وأنصار بعض، بينما اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إذا ما كانت صفاتهم معروفة فلن يتمكن أن يكونوا أولياء بعضهم بعض، صح؟ طيب كمل.
لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن فرقانا، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو فرقان بين الأشياء المتقابلة التي قد تلتمس، ومن ذلك وصف أولياء الرحمن ووصف أولياء الشيطان، فالفرقان قائم بين هذين الحزبين وبين هاتين الطائفتين، فهؤلاء لهم صفات وهؤلاء لهم صفات.
القرآن سمى الله فرقانا، ومن معاني الفرقان أنه يفرق بين الحق والباطل، بين المؤمنين والكافرين، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيذكر صفات هؤلاء وصفات هؤلاء، وهذا معلوم. حتى لو قرأنا أول سورة البقرة لوجدنا الله عز وجل ذكر صفات المؤمنين، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم بعد ذلك ذكر صفة الكفار، ثم ذكر بآيات صفة المنافقين، كل ذلك من باب الفرقان حتى يفرق الله عز بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
وأعظم ما في القرآن من وصف أولياء الله عز وجل في آية سورة يونس والتي استدل بها، وهي قوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فبين عز وجل أن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومن المتقرر أن الإيمان يتبعض وأنه درجات بعضها فوق بعض، وأن التقوى كذلك تتبعض والناس فيها مختلفون كل يأخذ منها بحسب ما يسر له.
طيب مختلفون بمعنى إيش؟ يعني متفاوتون. وذاك لو قيل لك أنت من أولياء الرحمة فماذا ستقول؟ ها؟ الله أعلم. طيب سؤال ثاني، أنت من أولياء الشيطان؟ لا. الناس صار لنا أسبوعين نقرأ، انقسموا لقسمين، أولياء الرحمة أولياء الشيطان. الحمد لله أنت قلت لست من أولياء الشيطان. نعيد السؤال من أول، أنت من أولياء الرحمة؟
نعم.
هذا لا بأس به أن تقول نعم أنا من أولياء الرحمة، تماما كما لو قلت أنا مسلم، تماما لو قلت أنا مسلم. لكن الذي جعل الأخ الكريم، ما اسمك؟
وليد.
وليد يتردد شوي، خاف أن يقول نعم أنا من أولياء الرحمن كأن في نوع من التزكية. إذن نقول إذا كان من باب الإخبار لا بأس، وإذا كان من باب التزكية لا يجوز، فإن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما معنى المسلم؟ أصل الإسلام معناه إيش؟ الانقياد لله عز بالطاعة والتوحيد، صح، واجتناب الشرك. فأنت لما تقول عنك مسلم أيضا معناك إيش؟ أنك منقاد لله عز وجل بالتوحيد ومجتنب الشرك. لا، أنا من باب الإخبار، مسلم ولا كافر، مسلم ولا نصراني، تقول مسلم الحمد لله. لكن إذا أردت من باب أنك تزكي نفسك فلا يجوز أن يزكي نفسك. كما لو قيل لك مؤمن ولا كافر، مؤمن بالله ولا كافر؟ مؤمن. الله يقول قولوا آمنا بالله، صح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل آمنت بالله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك من باب الإخبار. فرب العالمين بيّن لنا من هم المؤمنون، من هم الأولياء، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحضرتك أنت مؤمن وتتقي؟ الحمد لله أنا مؤمن واتقي، على الأقل أنا مؤمن بالله وأتقي الشرك الأكبر، صح. لكن هل التقوى مراتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم من المتقين ونحن من المتقين. هل تقوانا لله عز وجل مثل تقوى النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل؟ الجواب لا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أتقى، وهذا اسم تفضيل. فكل مسلم قد اتقى الشرك، قد اتقى الكفر الأكبر، وإلا لم يكن مسلما، أليس كذلك؟ ولكن تقوى الناس يتفاوت، فأتقى الناس النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون. لكن بالجملة كل مسلم، كل مسلم فهو مؤمن تقي، بمعنى مؤمن بالله، لأنه لو لم يكن مؤمن بالله لكان كافرا. وتقي بمعنى أنه إيش؟ اتقى الكفر الأكبر والشرك الأكبر، لأنه لو لم يكن متقي للشرك الأكبر والكفر الأكبر لكان كافرا ليس بمسلم. ولذلك قسم الناس إلى قسمين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كل هذا نريد أن نصل إلى مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس هؤلاء أولياء. طيب أولياء لأنفسهم أولا، إن كان ولي لله فهو لنفسه، بما أنه ولي وإلا بهم يعبدونه من دون الله. هذا الولي إن كان لله وليا هو نفسه يعبد من؟ يعبد الله وحده لا شريك له، ولا لم يكن مستحقا أن يكون وليا، لأن الولي المؤمن التقي. فإن كان وليا لله عز وجل فهذا لنفسه. أما أن نجعل أناسا خاصين هم الأولياء وغيرهم إيش؟ غيرهم ماذا؟ أولياء الله وباقي المسلم إيش؟ أولياء من؟ هيا وليد أيضا أولياء الله عز وجل، أيضا أولياء الرحمن، لكن كونوا يتفاوتون بالتقوى والإيمان، نعم تفاوت عظيم، يتفاوتون. ومع ذلك إن كانوا على درجة عالية من الإيمان والتقوى فهذا لأنفسهم. ليس معنى هذا أننا ندعوهم من دون الله أو نعبدهم من دون الله أو نرجو البركة منهم، لا، وإنما ممكن نقتدي بهم، ممكن نحبهم، نتقرب الله بحبهم. هم أنفسهم إن كانوا أولياء الله حقا فلا يرضون أن يدعون من دون الله. ولذلك يوم القيامة عيسى بن مريم تبرأ ممن عبدهم من دون الله عز وجل، الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله عز وجل. فلا بد أن نفهمها جيدا، وهذا يعني هو أصل التوحيد، أن العبادة لله وحده، وأن من عبد الله وحده فهو من أولياء الرحمن، ومن عبد غير الله فهو من أولياء الشيطان، وأن كل مسلم ما دام إسلامه صحيح فهو من أولياء الرحمن. لكن هل يتفاوتون في الإيمان والتقوى؟ تفاوت عظيما. نعم تفضل.
وأن التقوى كذلك تتباعد والناس فيها مختلفون، كل يأخذ منها بحسب ما يسر له، فنتج من ذلك أن الأولياء أيضا ليسوا على مرتبة واحدة بل هم مراتب. فصفات الأولياء التي تجمعهم أنهم المؤمنون المتقون، والمؤمن هو المؤمن بالله ورسوله وكتابه، فلا يتصور من الولي الخروج عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر كتاب الله لأهواء وأراء، فهو متبع للكتاب والسنة. وكذلك لا يتصور في الولي أنه صاحب كبيرة أو صاحب إصرار على الصغائر واستمرار فيها، لأن التقوى هي صفته التي لازمته. قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتعبير بقوله سبحانه وتعالى وكانوا يتقون يفيد ثبات هذه الصفة.
طيب إيش رأيكم بهذا الكلام على حسب ما بينا؟ قل: فلا يتصور في الولي أنه صاحب كبير أو صاحب إصرار على الصغائر واستمرار فيها. إن أراد فلا يتصور بالولي الكامل في تقواه فلا يتصور، لأن هذا إذا كان عنده صاحب كبير أو صاحب إصرار على صغيرة إن لم يكن من أولياء الله حتما سيكون من أولياء الشيطان. لكن انتبهوا لهذا الأمر المهم، رب العالمين دائما إذا دعا إلى المحافظة على الصلاة، إلى الزكاة، إلى التقوى، إلى الاستقامة، يدعو الناس إلى أي رتبة من المراتب؟ أعلاها ولا وسطها ولا أدناها؟ أعلاها. دائما إذا وصف عباده المؤمنين المتقين ذكر صفات إيش؟ أعلاها، ما يذكر صفات أدنى المؤمنين، فيقول: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون. دائما يذكر إيش؟ كمالهم. والناس يأخذون من هذه الصفات كل بحسبه وكل بما يسر الله له، فهناك من يأخذ بأعلى هذه الصفات وهناك من يأخذ بأقل وأقل وأقل وأقل، لكن كلهم يدخلون في هذا المعنى بين مقل ومكثر. فلا يتصور إنسان يستحق هذا اللقب الكامل الولي بكماله وهو عنده كبائر وصار على صغار، لكن لا، هذا إيش؟ إذا أردنا أن نطلق عليه هذا اللقب المستحقه اللي هو الولاء الكامل أو قريب من الكمال، هذا لا يتصور إلا أن يكون واحد ممن أخذ بكمال الصفات، فليس عندهم الكبائر وليس مصر على الصغار. لكن لو كان عنده مطلق الولاء أو مطلق الإيمان، لأن هناك فرق بين ماذا وماذا؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق دائما نقول لكم الإيمان المطلق معناه الإيمان كامل، احفظوه خلاص كم مرة قلناها. الإيمان إيش؟ المطلق اللي هو الإيمان كامل. مطلق الإيمان يعني الإيمان ناقص، الإيمان الناقص. طيب إذا دعا رب العالمين أن نتصف بصفات المؤمنين أو أن نتصف بالإيمان، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هاي بالكتابة تكتب لو قرأتها من غير تشكيل بالحروف تجدها صورة واحدة للكتابة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كتابة واحدة. حتى بعض الجهال يقال مدرسة أو مدرسة قال للطلاب أو للطالبات: اشطبوا واحدة، خطأ مطبع الظاهر، اشطبوا واحدة الأولى وهذه، لا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف يقال للمؤمنين آمنوا؟ ما هم مؤمنون، يعني يا أيها الذين آمنوا اسعوا إلى إتمام إيمانكم. قالوا: كما يقال الذي يمشي امش، واحد يمشي يمشي خاصة بالحج مسافة بعيدة يلا ما بقى له شوي امش، هو يمشي يقول له امش، صح؟ واحد يأكل وانت متكلف وعازم شاط نفسك وقام يخفف شوي، شو تقول له؟ كل، مو قاعد يأكل، يقول كان يأكل، تقول له كل، هذه تماما امش وكل لواحد يمشي واحد يأكل تمام مثلها يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يقال للمؤمن آمن، يقال للمتقي اتق الله. أعلى الناس رتبة في التقوى النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ بل أليس كذلك؟ قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، ما هو من المتقين، هو إمام المتقين، هو سيد المتقين. فيا أيها النبي اتق الله، استمر على تقوى الله، أتمم تقوى الله، هذا هو المعنى. فلا يتصور الولي الذي أخذ بصفات الأولياء الكاملة عنده كبيرة أو إصرار على صغيرة، صح؟ أما ليس معنى هذا أنه إيش؟ محروم الولاية. إذا كان محروم الولاية معناه لا إيمان ولا تقوى، معنى أن عنده إيش؟ الكفر، هذا هو المعنى. فدائما الدعوة تكون إلى ماذا؟ إلى صفات الكاملة. فما المقصود بأيها الذين آمنوا آمنوا؟ هل هي دعوة إلى الإيمان المطلق ولا هي دعوة إلى مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق. كيف عرفنا؟ لأن لما قال يا أيها الذين آمنوا يعني عندهم إيمان، إذن هم عندهم إيش؟ مطلق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا من عندكم إيمان، آمنوا يعني اسعوا إلى إتمام إيمان، إتمام إيمانكم، يعني اسعوا إلى كمال الإيمان. هذا معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب كمل.
والتعبير بقوله سبحانه وتعالى وكانوا يتقون يفيد ثبات هذه الصفة. فإذا كان كذلك كان وصف الأولياء في القرآن أنهم المؤمنون المتقون. أما وصفهم في السنة فقد جاء بأكثر تفصيلا في حديث الولي المعروف، وهو ما رواه البخاري رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من عاد لي وليا.
يقول الله، ماذا يسمى هذا الحديث؟ القدس. الحديث إذا صدر يقول الله أو قال الله تعالى أو أن الله تعالى يقول ويرويه الرسول صلى الله عليه وسلم يقال حديث القدسي، وهذا يختلف عن القرآن لكنه كلام الله أيضا، كالتوراة والإنجيل هي كلام الله وليست بقرآن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
نعم
ليس كذلك. أليس كذلك؟ بلى. التوراة والإنجيل كلام الله وهي ليست بقرآن، الحديث القدسي كلام الله وليس بقرآن، ولذلك قراءته لا يتعبد بها كما يتعبد بالقرآن الحرف بعشر حسنات، ولا يصلى به كما يصلى في القرآن، بل هو يبطل الصلاة. لو أن الإنسان كبر غير موضوع عن الضالين آمين ثم قال من عاد لي وليا فقد بارز، فقد ففي رواية فقد بارزني، لا تبطل صلاته. مو كلام الله، نعم كلام الله لكنه ليس بقرآن، كما لو قرأ شيئا من التوراة أو الإنجيل في الصلاة بطلت صلاته. كذلك منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع، بينما القرآن كله مروي بالتواتر. كذلك القرآن معجز تحدى الله به الإنس والجن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وليس كذلك الحديث القدسي. نعم.
وما رواه البخاري رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا الفرائض أحب إلى الله عز وجل من النوافل، وزيادة تقرب العبد بالنوافل سبب لمحبة الله عز وجل لعبده.
الله أكبر. أيما أفضل، الفرائض ولا النوافل؟ الفرائض. بهذا الدليل، وهذا من أدلة التي تدل على أن الفرائض أفضل من النوافل، لأن الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه، هذا أحب العمل الله عز وجل ما فرضه الله عز وجل، فهو أكمل من النوافل. ولكن النوافل لها أهميتها وفضلها، فقال وما زال ولا يزال عبدي تقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فالنوافل هي من أسباب محبة الله للعبد، وهذا دليل أيضا على أن الله يحب، فإن الله من صفاته أنه يحب. وما يدل على أن الفرائض أفضل من النوافل أن الفرائض أمرنا بها أمر إلزام وليس كذلك النوافل، وأن الفرائض توعد على من تركها وفرط فيها وليس كذلك النوافل، فهذا يدل على أن الفرائض أهم وأفضل عند الله عز وحب إليه من النوافل. التوبة إلى الله عز وجل واجبة، واجبة. من ماذا واجبة؟ أن يتوب الإنسان من تفريطه بالواجبات ومن وقوعه في المحظورات المحرمات، فيجب عليه أن يتوب الله فيأتي ويمتثل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه. ومن التوبة ما هو مستحب. شلون التوبة مستحبة؟ قال نعم، إنسان مستمر على ترك المستحبات، فمن التوبة فيستحب في حقه أن يتوب الله عز وجل ويأتي بالمستحبات. كما أنه يستحب في حقه أن يتوب الله عز وجل ويترك المكروهات. النوافل الذي يحافظ عليها غالبا سيكون للمحافظة على الفرائض من باب أولى، هذا غالبا. لما قلنا غالبا؟ لأن بعض الناس ممكن تجده يعتني بالنوافل ربما على حساب الفرائض، ربما يجتهد من الليل ويقرأ من القرآن أو يطلب العلم ثم ينام عن صلاة الفجر، مع علمي بأن سهره هذا على طلب العلم أو على قراءة القرآن سيضيع عليه صلاة الفجر. فكيف إذا سهر على معصية الله؟ الله المستعان. هل ما في مجال للسهر؟ منو ما يسهر؟ وسائل الإعلام والمجالس والمش عارف إيش، سابقا يوم ما كان في كهرباء، بل إلى اليوم في بعض البلدان من تغيب الشمس كأن البلد مهجورة. أما ما شاء الله نحن الليل عندنا نهار والنهار عندنا ليل. إذا كان الشيخ بن باز يقول الذي يسهر على طاعة الله كقراءة القرآن ويكون سهره سبب لإضاعة صلاة الفجر، حرام سهره هذا. لو قاعد يقرأ على 10 أجزاء من القرآن ثم قبيل الفجر ينام باقي ساعة ساعة ينام يضيع الصلاة، حرام عليه أن يقرأ القرآن إذا كان هذا سبب لضياع الصلاة. فكيف إذا سهر على مباح؟ فكيف إذا سهر على محرم؟ فهناك من يفرق، من يعتني بالسنن على حساب الفرائض. بعض الناس قد يعتني بالسنة من السنن فيغضب والديه، وقد يكون والداه عوام ما يعرفون هذه السنة، فربما كرههم في دين الله عز وجل بتطبيق هذه السنة. إذا أمرت بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن أحيانا يأمرك بشيء ليس بواجب، مستحب أن تفعله، فإن لم تفعله فاتك مستحب. فإن أدخلت السرور على والديك هذا أعظم استحبابا، بل قد يصل إلى درجة الوجوب. فسددوا وقاربوا، ما يريد الله بخيرا فقهه في الدين، يعرف واحد كيف يتعامل، كيف يقدم هذا على هذا. عند التزاحم يا هذا يا هذا تقدم الواجب على المستحب، وتقدم ما هو آكد من السنة المؤكدة التي استمر عليه صلى الله عليه وسلم على ما هو يعني سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. كل ذاك يحتاج إلى فقه، يفقه الإنسان في التعامل، يفقه في الأولويات، يقدم ماذا على ماذا. طيب أكمل.
قال فإذا أحببته كنت قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسدد في سمعه، فيكون الله عز وجل سمع الولي، يعني يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يحب ربه ومولاه، وبصره الذي يبصر به، يعني سدده في بصره فلا يبصر إلا ما أحب، ولا يستأنس في بصره إلا بما أحب، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني يسدد في هذا كله فلا يبطش بيده إلا فيما أذن الله عز وجل به، ولا يمشي برجله إلا فيما يحب الله عز وجل.
الله أكبر. هذا الحديث مما استدل به أهل الباطل، وهو وفيه رد عليه، يقول أن العبد إذا ارتقى في طاعة الله عز وجل فإن الله يحل فيه، تسمى لعقيدة إيش؟ الحلول. ومر معي أن مؤذن مسجد، إحنا صغار أعمارنا بالطعش 3 أشخاص، لكن بحمد الله فطرتنا سليمة، وهذا يعني قاعد ينصحنا المؤذن، قال العبد إذا ارتقى طاعة الله فإن الله ينزل فيه ويحل فيه، ويشبك بأصابعك، الله ينزل في العبد. في واحد أكبر منا شوي، إحنا أعمارنا بالطعش، قال لا مو صحيح الكلام هذا، الله ينزل في العبد، رفضنا الكلام هذا. قال واستدل بهذا الحديث، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال هذا معناه أن إيش؟ العبد يرتقي في طاعة الله فالله ينزل فيه، وهذا أكثر الكفر. إذا النصارى عندهم بأن عيسى ابن الله، هؤلاء عندهم كل إنسان صالح هو الله، بل أن منهم عندهم الغلو في وحدة الوجود وفي الحلول فيقول كل ما تراه وما لا تراه هو الله. حتى أن بعض العبارات يتكلم بها بعض الكتاب يقول أن الموجود على الحقيقة أو الحقيقة حقيقة الوجود هو الله. طيب الباقي الموجودين هذا إيش؟ مزورون؟ حقيقي الوجود الحقيقي لله، وباقي الموجودات هل هم مزورون أم هم الله؟ يقول لك نعم هم الله، إذا رأيت الشمس فأنك ترى الله، إذا رأيت القمر فأنك ترى الله، وإلا عندهم ماذا؟ كل هؤلاء كل هذه المخلوقات هي الله، والله حال في جميع المخلوقات. حتى قالوا لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما أخطأ، لأن فعلا ربنا الأعلى أيضا حال في فرعون، فلما فرعون قال أنا ربكم الأعلى صح كلامه إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. فيقول قائلهم يلبس جبة فيقول ما في الجبة إلا الله، ويقول سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، يقول عبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. بل تجاوز بعضهم قبحهم الله وناقل الكفر ليس بكافر تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، يقول ما الكلب ولا الخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، إلى هذا الحد. هذا كله باطل، كله كفر بالله عز وجل، ما قال به لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا عبد الله ابن أمية، ما قالوا ما جاء على بالهم أن يقولها مثل هذا الكلام. بل أن المشرك الأوائل كان يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الأولياء، يكون هؤلاء شفعاءً عند الله، هؤلاء يقربون إلى الله زلفى من حيائهم من الله عز وجل وتعظيمهم لله عز وجل، أنهم أخذوا وساط بينهم بين الله عز وجل يدعونهم حتى يقربوا من الله، وهذا شرك أكبر استزلهم الشيطان وزين لهم أعمالهم. لكن كفر هؤلاء اليوم يقولون هذا الكلام وأكبر منه، فيقول كل شيء تراه في عينك هو الله. حتى بلغ الكفر فيهم أن قالوا الرجل إذا وطأ امرأته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية. إيش الكفر هذا؟ هذا موجود في الكتب التي تطبع في بلاد المسلمين، وما التصوف والغلو فيه إلا دلالة على هذه العقائد الباطلة. حدثني الشيخ أبو يوسف عبد الرحمن الصمد رحمة الله عليه يقول ذات يوم جاء إلى رجل صوفي في بلاد الشام ولا كاتب على الجدار يا عالم يا هو، يا عالم يا هو. يقول قلت له يا شيخ إيش مات يا عالم يا هو؟ قال ليش أنت ما تفهم؟ قلت يا عالم يا هو، هذه يمكن تسمعونها في بعض وسائل الإعلام، يا عالم يا هو، شنو يا عالم يا هو؟ قال لا إله إلا هو، يا عالم يا هو لا إله إلا هو. قال يعني ما في إلا هو، شلون ما في إلا هو؟ بعد فهمني، قال أنت عقلك اسميك ما بتفهم؟ قلت ما أفهم، فهمني. قال جيب يدك لأشوف، قل عطيتي. قال الثانية، قال كم هذه؟ قلت له هذه 18. قالوا هذه؟ قال 81. قال احسبها لأشوف، 8 1 9 1 8 9، يعني لله 99 اسم. شوف 99 موجودة فيك. لا قلت له ما فهمت. قال ما فهمت، قلت ما فهمت. قال جيب يدك لأشوف، قل عطيت ايدي. قال سكر لأشوف، سكر. قال شوف اقرأ ألف لام لام هي، ألف لام لام هي. يقول الشيخ يوسف ولا الأفندي النهاية عنده هو الله وأنا الله، يخرب بيته. ها شوف ألف لام لام هي وألف لام لام، ولا يقول يخرب بيته آخر شيء عنده أنا هو. أعوذ بالله من الشيطان، هذا موجود، هذا موجود في من ينتسب إلى الإسلام. هذا الكفر الأكبر يستدل له بأدلة، منها هذا الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روى عن ربي تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلى ابنه حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فيتحول العبد هذا إلى ذات إلهية. هذه عقيدة النصارى، وما من شيء عند اليهود والنصارى إلا ويتسرب إلى المسلمين. قالها الصادق المصدوق صلاة ربي وسلامه عليه، قال لا تتبعون سنة من كان قبلكم، قال ذاك على سبيل التحذير، حذو الغدة بالغدة، شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتم. اليهود والنصارى قال فمن القوم
ومن هؤلاء اللي أنتم مغرمون فيهم وراهم وراهم في كل شيء؟ هؤلاء اعتقدوا بعيسى بن مريم عليه السلام أنه ابن الله، وأن الذات الإلهية فيها جانب بشري وجانب إلهي، يسمون ماذا وماذا؟ ها؟
ناسوت ولاهوت.
يعني ايش معنى ناسوت ولاهوت؟ ناسوت ولاهوت يعني هي ذات واحدة فيها جزء إنساني وجزء إلهي. وهكذا عيسى ومريم كما يقول واحد نصراني، قال كل واحد له أب، صح؟ قلنا له صح، يعني شوف طارق المعادلة عنده. قال طيب عيسى مريم أبو مين؟ كل واحد عنده أب، أبو مين؟ قلنا لا عيسى ما عنده أب. أبو مين؟ أجاب رب العالمين على هذا، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طيب آدم أبو مين؟ أبو مين؟ ليس له أب، خلقه الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، كما خلق الله آدم من غير أب ولا أم خلق عيسى بأم من غير أب. أما كل واحد ما له أب صار ابن الله، هذا من الباطل، هذا من الباطل. طيب هذا الأب اللي تقول، هذا الابن اللي تقول هو إله، لماذا يصلب ويقتل كما يزعمون أنه قد صلب وقتل؟ إذا كان هو ابن الله، بل هو الله، هو من الله، لماذا قتل؟ قال لأن البشر يعصوا الله عز وجل، فأرسل الله عز ابنه ومكن اليهود من قتله تكفيرا لمعصية البشر، بل لو فعلوا من المعاصي ما فعلوا فداهم ابن الله مقابل معاصيهم. إيش العقلية هذه؟ هم يعصون رب العالمين يرسل ابنه ليقتل، ما هذا؟ تسرب هذه العقائد إلى المسلمين، تتسرب يا أخوان. وقد يسمع بعض الناس بعض القصص ويفرح بها ويعجب بها، وهي في الحقيقة تدعو إلى هذه العقائد الباطلة. من ذلك أنهم ذكروا قصة وربما مثلوها ووزعوها في بعض وسائل الإعلام، أن رجلا كان يعمل في سكك حديدية وحول طريق القطار إلى الجادة الفلانية، فبينما هو يتلفت وإلا ابنه يلعب على السكة الحديدية المتوجه لها القطار، يشير إليه الولد طايح، يعني شكله ميت، القطار متوجه له، والقطار قطار كبير وممتلئ من البشر. فكان هذا الموظف في السكة الحديدية أمام أمرين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يمضي المطار في السكة المتوجهة إلى ابنه فيقتله، وإما أن يحول إلى سكة أخرى، وفي هذا التحويل المفاجئ سينقلب القطار ويهلك من فيه جميعا. اختيار صعب، يا أما ينجو هؤلاء البشر القطار ممتلئ لكن يهلك ابنه، يا أما ينجو ابنه لكن مقابل أن يهلك أهل القطار. فهو ماذا اختار المصلحة العامة ولا الخاصة؟ المصلحة العامة. فترك القطار يسلك طريقه متوجه إلى ابنه ليقتله ويقطعه إربا، لكن إيش؟ حتى ينجو البشر اللي في القطار اللي وراهم عوائل وراهم آباء وأمهات وأطفال وحد حيخلفوا أيتام وأرامل وبلاوي. قصة عجيبة، موقف إنساني، لكن المقصود منه ماذا يا أخوان؟ المقصود منه ما الناس ما تدري، كل المسلمين معجبين القصة يوزعونها واتساب، يلا وزع، شوف الموقف، شو موقف البطولي، ضحى بابنه بس عشان ينجو القطار ومن فيه. هذا الخلاصة منه أن هكذا رب العالمين فعل، إما أن يعذب هؤلاء البشر بسبب المعاصي، أو أن يرسل ابنه فيقتل فداء وتكفيرا لمعصية آدم من أكل من الشجرة إلى آخر ذريته. فآثر الله عز رحمة بالعباد أن يقتل ابنه ولكن أن تنجو البشرية. الله أكبر، انتبهتم؟ هذا المقصود من هذه القصة الجميلة والموقف البطولي والإنساني والتضحية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وإلا بهم يريدون أن يسلكوا في قلوب المسلمين وغير المسلمين ويؤكدوا عقيدة النصارى في النصارى على صحة عقيدتهم الباطلة بأن عيسى مريم ابن الله، على الرغم أنه ابن الله إلا أن الله مكن اليهود من قتله وصلبه وإهانته، لكن مقابل أن يكون فداء لمعاصي بني آدم، لآدم الذي أكرم الشجر عليه السلام إلى آخر ذريته. لا شك ولا ريب هذا من أبطل الباطل، والله ما اتخذ ولدا، والله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والله لم يلد ولم يولد. وعيسى مريم أصلا لم يقتل ولم يصلب، بل رفع وينزل آخر الزمان، بل رفع الله إليه وينزل آخر الزمان ويكسر الصليب ويبطل هذه العقيدة ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ما معنى فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها؟ في الحديث نفسه بين ذلك الله عز وجل فقال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. بمعنى أن هذا الرجل العبد لله عز وجل الولي من أولياء الله تبارك وتعالى إذا حافظ على الفرائض وما زال مستمر يتقرب الله بالنوافل، فإن الله عز وجل يسدده ويوفقه فيكون هو لله وفي الله، فلا يسخر سمعه إلا في مرضات الله عز وجل، ولا يبصر ويسخر بصره إلا في مرضات الله عز وجل، ولا يسخر يده إلا في مرضات الله عز وجل، ولا يسخر رجله إلا في مرضات الله عز وجل. وهذا أعظم فضل، أعظم فضل من الله عز وجل أن يوفق عبده إلى طاعته. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة: يا غلام احفظ الله يحفظ، يعني احفظ الله في حدوده، فيحفظك الله عز وجل من المعاصي، من الزيغ، من النفاق، من الردة، من الشرك، من السحر، من الكهانة، من الإنس، من الجن. يحفظك. هل قيدها ولا أطلقها؟ ها؟ أطلقها. ومن أعظم حفظ الله عز العبد أن يحفظ له دينه، لأن إذا حفظ الله جل وعلا لك دينك أقبلت على الله عز وأنت موحد وأنت تقي وأنت مستقيم، ها؟ ماذا خسرت؟ إذا ربحت الآخرة، إذا ربحت رضوان الله، إذا سلم لك دينك ماذا خسرت؟ لو خسرت الدنيا وما فيها فهي لا شيء، لكن لو خسرت دينك وربحت الدنيا وما فيها ماذا ربحت؟ دنيا فانية، وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. ثم يقبل الإنسان على الله وقد خسر دينه، يعني خسر آخرته. قل إن الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذاك هو الخسران المبين. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. انظروا الآن إلى بعض الناس كان سلفيا ومعروف بالسلفية ولا ينطق إلا بالدليل، ومن رواه من صححه، اليوم نجدهم يتكلمون بلا علم بلا دليل، يخالفون الأدلة، يقررون أشياء بلا دليل، على مناهج باطلة، على مناهج الإخوان المسلمين. أين وقد كنت سلفيا وقد كنت أثريا وقد كنت تنطق بالدليل؟ هذا أكبر مصيبة يا إخوان. أرأيتم أن شخصا لم يهتدي إلى السلفية أصلا ولم يعرف الأدلة ولا يعرف السنن ولا قال الله ولا قال رسوله ولا رواه البخاري ولا مسلم، أصلا ما عرف، واستمر على ما هو عليه حتى مات، هذا أهون أم ذاك الذي ذاق الجادة وعرف الحق وعرف الاستدلال وعرف البخاري ومسلم والسنن ثم تركها؟ أيهما أسوأ حالا، الأول والثاني؟ الثاني. فمثله كمثل من دخل الإسلام ثم ارتد. أرأيت أن شخصا ما كان كافرا فاختار أن يبقى على دينه، قال أعطيكم الجزء خلوني على ديني، يقتل أو لا يقتل؟ يعطي الجزء عن يد وهو صاغر، يقبل منه ولا يقبل؟ يقبل منه ويترك. لكنه لو دخل الإسلام ثم ارتد قال أعطيكم ضعف ما كنت أدفع من الجزية، يقبل منه ولا يقبل؟ لا يقبل. لما دخلت الإسلام قال لا يقبل منك. طيب يقولك، يقول أنه كان على الكفر وكان يدفع وكنت تقبل أدفع الضعف، قال لا لا، اللي دخل الإسلام وارتد منه يختلف عن من كان أصلا على الكفر. أرأيت لأن شخصا ما تزوج زواجا شرعيا ودخل في زوجته ووطأها كما يطأ الرجل امرأته ثم زنى، هل هذا حكمه كحكم ذلك الشاب الضايع الصايع الذي يفعل الزنا؟ كم يوجد هذا؟ 100 جلدة، لكن هذا يرجم بالحجارة حتى يموت. لما؟ ما هذا الزنا وهذا الزنا، لا، هذا ذاق الحلال، هذا حكمه يختلف عن هذا. أنا أقول هكذا بعض الناس بعد ما كان يعرف بالسلفية ويتمسك بالأدلة وروى البخاري ومسلم وقال فلان وقال علان، اليوم وإلا به بعد تلك السلفية يأتي وتجد إخواني أكثر من إخوانيين دفاع عن الباطل بطريقة يستذبح من أجلها، هذا أسوأ حالة ممن أصلا لم يعرف السلفية ولم يركب طريقها. فانظر إلى هذا الأمر، توفيق الله للعبد إذا أحبه سدده فيه، قل معي، في سمعه وفيه بصره وفيه يده وفيه رجله، تجد أقواله موافقة للشرع، أفعاله موافقة للشرع، حبه موافق للشرع، بغضه موافق للشرع. هذا أكبر حظ للعبد، أكبر حظ من الله للعبد أن يحفظه في دينه، في منهجه، في عقيدته، في ميوله، في حبه، في بغضه. ما يبغض إلا ما يبغضه الله ورسوله، ما يحب إلا وفق مرضات الله ورسوله، ما يتكلم إلا عن علم عن الله ورسوله. هذا أكبر حفظ. هذا معنى إيش؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ليس معناه بأن الله يحل ويصير المخلوق خالق ويعبد المخلوق لأن الخالق داخل فيه، فهو مش قصد المخلوق، قصد إيش؟ الخالق. فيعبدون الأولياء من دون الله، يكون هؤلاء قد نزل فيهم الخالق جل وعلا. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. لذلك أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله عز مستوى على عرشه إيش يا إخوان؟ بائن من خلقه، بائن من خلقه. وهذا مقتضى القسمة العقلية، إما أن يكون الله داخل العالم أو داخل وخارج العالم أو خارج العالم. باقي شيء بعد يقول العقل؟ هو ما هو موجود في شيء غير هذا؟ لا، احنا متفقين انه موجود. طيب الله موجود، هو داخل العالم ولا داخل وخارج العالم ولا خارج العالم؟ ايش اقول؟ في احتمال رابع، ها؟ اذا قلنا انه موجود، اما ان يكون داخل العالم او، قولوا معي، داخل وخارج العالم او خارج العالم. اذا قلنا لا داخل ولا خارج، عدو، انا نقول موجود. طيب اذا قيل بان الله داخل العالم، داخل العالم فيه المخلوقات، فيه روافض، فيه حسينيات، فيه خمارات، فيه حواري زنا، فيه فنانين وفنانات، ساقطون وساقطات، فيه بلاوي، رب العالمين داخل مع هذولي. لو قيل لك ان اباك في الخمارة الفلانية ما رضيت. لو قيل ايش رؤية أمك في المكان الفلاني الساقط ما رضيت. فكيف يقال بأن الله داخل العالم والعالم إيش موضع الخسائس؟ فيه مراحيض، فيه مجاري، فيه معاصي، والله داخل هذا العالم اللي فيه ما فيه، فيه نفاق، فيه كذب، فيه كفر، فيه ظل، فيه بشار الأسد، فيه وين رب العالمين يكون في داخل العالم وهو موضع الخسائس؟ ما يصلح أبدا، ما يصلح. إذن داخل وخارج العالم، هذا الاحتمال الثاني. يبقى الأمر الوارد الذي يجب أن ينزع عنه، وهو كيف يكون الله عز وجل داخل وخارج العالم، داخل وخارج، وداخل إيش موضع الخسائس. إذن باقي الاحتمال الثالث، وهو أن يكون الله عز ماذا؟ خارج العالم. وهذا هو اللائق بالله، فالله جل وعلا مستوى على عرشه إيش يا إخوان؟ بائن من خلقه. قلت ذات يوم لرجل أين الله؟ قال في كل مكان. قلت وأسفل منك؟ قال لا، أسفل مني صعبة، الله أسفل مني. قال لا، قلت الحمد لله الله مو أسفل منك. ما المخلوق الذي الله أسفل منه؟ أنت عرفنا الله مو أسفل منك، أعطني واحد ثاني غيرك الله أسفل منك. ها، في مخلوق الله أسفل منه؟ ما في، لأن الله إما أن يكون أسفل من المخلوقات أو أسفل وأعلى من المخلوقات أو أعلى من المخلوقات أو مش موجود في شيء غير هذا. هل الله أسفل المخلوقات؟ صعب، هذا الكفر المبين أن يقول إنسان أي الله أسفل مني إلا أسفل من فلان. لا 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 لا، أسفل لا، صعبة. ثانية، أسفل وأعلى أيضا، ما زال أنت تصف بالسفل، والله يقول سبح اسم ربك الأعلى. لا ما في مخلوق ها أعلى من الله والله أسفله. الله هو العلي الأعلى الذي يا إخوان أعلى من كل شيء. قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم. أنتم تستنكرون جدا بحمد الله فطركم سليمة أن يقال بأن الله حال في المخلوقات وداخل في فلان وداخل في الأصنام والأولياء والكبار، صعبة. لكن لو قال الله في كل مكان، أليس هذا المعنى ها وارد أو ليس بوارد؟ الله في كل مكان، الله في كل مكان، هذا مكان، جيبي مكان، جوفي مكان، فمي مكان، فمك مكان، عينك مكان. إذا قلت الله في كل مكان يعني ها يعني وحدة وجود. أنت لما تضع قلم في جيبك وين أين وضعته؟ في مكان، صح؟ هذا مكان. الآن نحن جالسون في مكان. إذا قلت الله في كل مكان يعني ما نزهت الله عن أي مكان من الأمكان، لأن كل هالأماكن اسمها مكان، حتى أجواف البشر مكان، صح؟ لو واحد جابوا الأكل، جاء واحد متأخر، وين وديتوا الأكل؟ ودينا في بطوننا، في بطونكم مكان ولا لا؟ إذا قلت الله في كل مكان يعني الله في بطونكم بعد، وهذه عقلية وحدة الوجود. أتقول الله في كل مكان؟ الله عز وجل فوق جميع الأماكن، تنتهي المخلوقات كلها، فوق كل مخلوق، فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات. إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، والله ها مستوى على العرش يعني عالي على العرش. إذن الله فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباد يخاف ربه من فوقهم. هاي العقائد الباطلة متسربة إلى المسلمين. جرب شوف، جرب كل حق مجموعة طلبة ولا شباب ولا صغار، أين الله؟ تقول هذا كل مكان. أين كل مكان؟ شلون تقول كل مكان؟ من قالك بأن الله كل مكان؟ الله يقول يخاف ربه من فوقهم وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، آمنتم من في السماء. هذه عقيدة هذا الكتاب والسنة يجب أن نعتقدها جازمنا بها من غير أن نتزعزع. أكمل.
قال ولئن سألني لأعطينه، يعني أنه مجاب الدعاء، ولئن استعاد بي لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله.
أنه مجيب الدعاء، أنه مستجاب الدعاء. هل نوح عليه السلام من أولياء الله؟ نعم، شاكين. نوح عليه السلام من أولياء الله، سأل ربه أن ينجي له ابنه فما استجاب له. والله يقول لا إنسى ولا إنسى لا أعطيني. مثل هذا ماذا يقال يا إخوان؟ إذا توفرت فيه الشروط ها وانتفت فيه الموانع، فابنه كان مشركا، والمشرك لا يمكن أن ينجو من عذاب الله عز وجل، والله لا يغفر له أبدا. فإذا سأله لإنسى لا أعطينا واستعاد لو عيدنا، هذا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا إشكال بأن الله قد لا يستجيب الإنسان لأمر خارج، وإلا رب العالمين يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن قال دعوت ولم يستجب لي. لله حكمة، قد يقول أنت استعجلت في الإجابة، فالله لا يستجيب دعاء المستعجل الذي يتعجل يقول دعوت ودعوت ولم يستجب، فيتحسر ويترك الدعاء، أو أن وجد مانع لقبول الدعاء، أو لله حكمة أخر استجابة دعائك حتى ترتفع درجاتك، حتى تكفر سيئاتك، حتى يختبرك، حتى يبتليك. لكن الأصل كما قال جل وعلا إيش؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا منافات بين كون هناك من يدعو ولا يستجاب له، وبين الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نقول إن لم يستجب له لحكمة أو لوجودي مانع أو لتخلف شرط، فإذاك لم يستجب له، وإلا الأصل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لئن سألني لأعطينه. كمل.
قال ولئن استعاد بي لأعيدنه وما ترددت عن شيء.
طيب، ولئن استعاذني لأعيدنه، يعني إذا قال أعوذ بالله من الشيطان، من شر نفسي، من شر كل ذي شر، من شر ما خلق، يعني اعتصم بالله ولجأ إليه سائلا وإياه جل وعلا أن يعيده يعصمه مما يضره، فإن الله يعيده. والاستعاذة عبادة عظيمة. قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق. وقال: قل أعوذ برب الناس. وقال: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قرض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه.
نعم.
التردد هنا تكلم عليه أهل العلم بكلمات، وأصح ذلك أن التردد مثل الصفات الأخرى التي هي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك، من جهة أنه يكون نقصا ويكون كمالا، فالتردد على نوعين.
طيب، في صفات كمال مطلق يوصف الله بها على إطلاقها، صفة السمع، البصر، العلم، القدرة، هذا يتصف الله بها لأنها كمال محض على الإطلاق. هذا النوع الأول، صفات كمال محض، يعني كمال كامل. وفي صفات نقص محض، هذا ينزه الله عنها على الإطلاق. فالله لا يعجز ولا يظلم ولا يموت ولا تأخذ سنة ولا نوم، هذه صفات نقص ينزه الله عنها على الإطلاق. في صفات كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه يوصف الله بها جل وعلا على وجه الكمال وينزه الله عز وجل عنها على وجه النقص. الخديعة، هل هي صفة كمال ولا نقص ولا تارة وتارة؟ خايفين شكلكم، ها؟ تارة وتارة. لأن إنسان لو كان قاعدا مسلما محنكا قاتل في سبيل الله فخدع العدو، يحمد على هذا أو يذم؟ يحمد، الحرب خدعة. لكن لو خدع إنسانا لا يستحق أن يخدع، هذا لا يجوز، هذا يذم. فهي تأتي تارة وتارة. الاستهزاء كمال محض ولا نقص محض ولا تارة وتارة؟
تارة
وتارة. فلو استهزأ المسلم بمن لا يستحق الاستهزاء هذا مذموم، لكن إذا استهزأ بأعداء الله وضحك عليهم تشفيا، ها، هذا لا بأس به. المؤمن يوم القيامة يضحكون من الكفار، صح؟ هذا لا بأس به. الفرح كمال مطلق، كمال محض ولا نقص محض ولا تارة وتارة؟
تارة وتارة.
تارة وتارة. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. من هذا؟ قارون. وقال جل وعلا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيفرح الإنسان بطاعة الله، في فرح يحمل الإنسان على البطر والأشر والتكبر، لا يجوز، مذموم. وفي فرح بطاعة الله للصائم فرحتان، هذا محمود. إذن ما كان من الصفات تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما، فإن الله يتصف به على سبيل الكمال وينزه عن الله، وينزه هذا الوصف عن الله على سبيل النقص. مثل ماذا؟ قال: مثل الاستهزاء. قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. كون الله يستهزئ بالمنافقين هذا محمود، كمال في حق الله عز وجل. سخروا سخر الله منهم، السخرية كذلك. الغضب كمال محض ولا نقص محض ولا تارة وتارة؟
تارة وتارة.
تارة وتارة، أكيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يعني مو زين الغضب. زين ولا مو زين الغضب؟ ولا تارة وتارة؟
تارة وتارة.
هذا واحد توه مبتدئ 40 نووية مر على حديث أبي هريرة في البخاري، رجل قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، رددها مرارا قال لا تغضب لا تغضب، أخذ بالحديث فانتهك عرضه، قال أنا توني ملتزم، شوف توني صاير مطوع لا تغضب، واحد حرش بهلا توني ما أخذ الحديث لا تغضب، ها ولا يغضب؟ الذي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب كان يغضب وما كان يغضب، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا انتهكت محارم الله يغضب لله، ما يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه إلا أن يغضب لله. إذا الغضب إن كان لموجب غضب، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ينتصر الإنسان ويغضب لا بأس. أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، غضب، رأى التصاوير غضب، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة غضب، أما أمر لا يستحق الغضب يغضب على الإنسان هذا مذموم. رب العالمين يغضب ولا يغضب؟ يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى على أمر على وجه الكمال، فيحل غضبه جل وعلا على من يستحق الغضب، هذا لا بأس به، هذا كمال، فباء بغضب على غضب. والخامسة أن غضب الله عليه، ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. فمثل هذه الصفات التي ليست هي كمال محض كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعلم، وليست هي نقص محض كالعور والظلم والنسيان والموت والغفلة، فهذا الموقف من هذه الصفات معروف، الكمال المحض نثبته لله ونؤمن به، والنقص المحض ننزه الله عنه، وما كان من الصفات تارة وتارة نثبت لله على سبيل على وجه الكمال وننزه الله ما كان على سبيل النقص. أكمل.
قال النوع الأول يكون التردد نقصا إذا كان مع عدم علم بالعاقبة لأنه يكون من نتائج الجهل، فالمتردد يتردد ويكون نقصا في حقه أنه تردد.
إذا في تردد سببه الدافع له لأنه ما يعرف عاقبة، يعني واحد يشتري له مزرعة، أشتري ما أشتري، أشتري يا أخوك أشتري ولا ما أشتري، خاف إني أربح، خاف أخسر، خاف إني أتعب، خاف، ما يدري شنو، ما يدري إيش مستقبل هذه المزرعة، فيحصل معه ماذا؟ تردد. الجهل بالعاقبة هذا يحمل الإنسان على التردد، هذا بحق الله ممتنع. لما؟ لأن الله إيش يعلم عاقبة الأمور، لا تخفى عليه خافية، فمن هذا الوجه التردد لا يوصف الله به. نعم.
لأنه لا يعلم العاقبة أو لخوفه وعدم جرأته.
أعد النوع الأول.
النوع الأول يكون التردد نقصا إذا كان مع عدم علم بالعاقبة لأنه يكون من نتائج الجهل، فالمتردد يتردد ويكون نقصا في حقه أنه تردد. لأنه لا يعلم العاقبة أو لخوفه وعدم جرأته على الأمر أو لعدم قدرته عليه يشك هل سيقدر أو لا يقدر، أو هل سيقوى أو لا يقوى، وعدم علمه بالعاقبة هو سبب هذا التردد، وهذا التردد نقص وهذا منفي عن الله عز وجل. النوع الثاني إذا كان التردد بين أمرين كل منهما حق ومحمود في نفسه، لكن يختلف الاختيار بحسب تعلقه بالمختار له. مثلا تريد أن تشتري لمن تحب شيئا فترددت بين هذا وهذا، لا من جهة عدم علمك بالأفضل ولكن من جهة الإكرام، أو زارك أحد فتقول أقدم له ذبيحتين أم ثلاثا، هذا التردد ليس نقصا، فأنت الآن بين كرم وأكرم، وهذا ليس نقصا بل هذا تردد فيما يناسب المختار له، هذا هو الذي من جنسه جاء هذا الحديث وما ترددت عن شيء أنا فاعله، هذا التردد الحق وهو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا أحسن الأجوبة على ذلك، وهذه هي طريقة المحققين.
جميل. إذا هذا التردد الذي يتصف الله به كما في هذا الحديث نثبته لله عز وجل على سبيل الكمال، وهو أيهما أنسب لهذا العبد، أن يقبض روحه أم يمد في عمره؟ إذا قبض روحه وهو من أولياء الله فسيكرمه الله عز وجل، صح؟ سيكرمه أعظم، يعني ما أعده الله للمتقين بعد موتهم أعظم من الدنيا وما فيها، أو أنه يبقى في الدنيا معافى سالما غانما مطمئنا لا مرض لا مشكلة، أيهما الأمرين أفضل اختيارا للمختار له؟ هذا هو التردد. طبعا يبقى الأمر على القاعدة العامة أن كل صفة وصل الله بنفسه نثبتها ونؤمن بها على وجه الله سبحانه من غير أن نعلم كيف ذلك. نعم.
ولا يفهم من التمثيل بالسمع والبصر واليد والرجل الحصر، فالسمع والبصر معنويان يعني نوعان من أنواع الإدراكات، فهل ترى البصر والسمع ولكن اليد والرجل ظاهران، فهو مثل بشيئين معنويين وبشيئين ظاهرين، وهذا له نظائر في القرآن مثل قوله تعالى في آية سورة الفرقان: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، وقوله سبحانه وتعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. المقصود من ذلك أنه يرد التمثيل بالحواس، فإنه ليس المقصود منه الحصر، كنت سمعه وبصره وأيضا لسانه وفهمه وتفكيره. توجد رواية موضوعة مكذوبة في هذا الحديث يستدل بها الصوفية بعد قوله: ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وهي: حتى يقول للشيء كن فيكون.
ما هو أكبر، يقول هذا الوليد تطور طاعة الله يبلغ درجة إيش؟ يقول للشيء كن فيكون، يعني يكون إيش يصير؟ يصير رب العالمين. هذا معنى هذا أمر الله اللي يكون فيكون. نعم.
هذه موجودة في بعض كتب الحديث مسندة، لكنها موضوعة يستدل بها الصوفية في أن الله عز وجل يعطي الأولياء ملكوته يتصرفون فيه بما يريدون، وهذا باطل من جهة الاستدلال وباطل من جهة الأصول القطعية الدلالة على أن الله لا ينازعه أحد في ملكه وليس له شريك سبحانه.
نعم. نكتب على قدر الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شغل مثال.